بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.
دروس العلم زاد المتقين، ونور الله يهدي الحائرين، ولابن القيم المفضل باع عظيم في مدارج سالكينا. فهيا إخوتي للنور، هيا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس، حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حال قلوبكم مع الله؟ كيف حالكم مع الله؟ وسبحان الله العظيم، كنا قبل رمضان أقول أن هذا أوان إجابة هذا السؤال، كيف حال قلوبكم مع الله؟ ثم رأيت الآن وفي الأجواء التي تحيط بنا في هذه الأيام، حقيقة أن هذا أوان إجابة هذا السؤال، وكأن هذا السؤال أوان إجابته لا تنفد، أوان إجابته لا تنتهي. دوما نحتاج أن نتساءل وأن نجيب وأن نبحث، كيف حال القلوب؟ كيف حال القرب؟ كيف حال الرضا؟ كيف حال الحب؟ كيف حال الأنس؟ كيف حالك مع الله؟ كيف حال خشية القلب ورقته وطمأنينته؟ إخوتي، كيف حال قلوبكم مع الله؟ عايز أتساءل، وخصوصا لأصحابي أهل المدارج، ها أخبار الطاعات إيه؟ يا ترى أخبار قيام الليل والصيام والذكر وتلاوة القرآن والدعاء والإخبات والخشية البكاء؟ عايز أسأل إخوتي وأحبابي، كيف حال المعاصي والذنوب والغفلة؟ يا رب استرنا، يا رب، يا رب توب علينا، يا رب، يا رب اغفر لنا، يا رب، يا رب اصرف عنا، يا رب، يا رب نجنا، يا رب، يا رب احمينا وحافظ علينا، يا رب، يا رب ادفع عنا ودافع عنا، يا رب، يا رب ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، يا رب، يا رب نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا رب، يا رب نعوذ بك من الأذى والضلال والردى، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب. إخوتي، وأنا أحبكم في الله، كيف حالكم مع الله؟ قولوا لي كيف حال المعاصي؟ يا ترى لسه هي المعاصي المؤرفة القديمة؟ سبحان الله، كنا خطبنا خطبة الجمعة عن الطهارة، وقدر الله أنا بقرأ حديث كده في صلاة الفجر من رياض الصالحين، فجاء الحديث حديث المرأة التي زنت وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت طهرني. كنت قلت في الخطبة أن الطهارة لا يعرفها إلا أهلها. أهل الطهارة بيبقى عندهم حساسية خاصة للنظافة، يشعرون أن هذه الذنوب وسخ، قذر، يأنفون منه ويتقذرون. ولكن ماذا يفعل الإنسان؟ فهو بشر، وكل ابن آدم خطاء، ولكنه إذا أخطأ تقذر نفسه، أحس بهذا القذر إنه كده توسخ. فلما أحست المرأة حين عصت بهذا القذر قالت طهرني، طهرني، وظلت تلح بهذه الكلمة: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا فطهرني. وماعز أيضا الذي كان قد زنى أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه أحس بهذا، طهرني، والرسول يقول لها اذهبي حتى إذا كان الله قد جعل لنا على ما في بطنك سبيلا، عليك سبيلا، فإنه لم يجعل لنا على ما في بطنك سبيلا. ولمحة عجيبة جدا، برغم أن ولد الزنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد الزنا شر الثلاثة، رغم أن ولد الزنا نطفة خبيثة نجسة حرام، ومع ذلك ليس لنا عليه سبيل فنتخلص منه بغير حق، فإنه ليس له ذنب. قال: إن كان قد جعل الله لنا عليك سبيلا فإنه لم يجعل لنا على ما في بطنك سبيلا، اذهبي حتى تضعي حماية حق الجنين في الحياة، ثم جاءت به وقالت يا رسول الله طهرني. شوف ازاي 9 شهور وهي تعبانة الآن أرفانة من نفسها، طهرني. فقال لها اذهبي حتى تفطمي. حماية حق الرضيع في هذا اللبن ألا يفسد عليه. وشوف قديه الرسول كان بيحمي حق ولد الزنا حتى، فما بالك النهاردة اللي بيخرجوا المرأة للعمل وتمنع الولد لبنها مع شديد الأسف. الشاهد إنها قعدت سنتين وهي متقذرة متألمة لم تنسى القضية، ما نسيتش إنها عايزة تطهر تتطهر. وإحنا قلنا إن درجات الطهارة 3: متطهر وطاهر ومطهر. هذا المتطهر طالب الطهارة بيطلب ان هو يبقى طاهر، فاذا تطهر صار طاهرا، فاذا تمكن في الطهارة رفعه الله الى درجة المطهرين، بقى مطهر. شاهد ان هذه المرأة 3 سنين تقول له يا رسول الله طهرني، كل ما أريد أن أشير إليه أن تتقذر هذه المعاصي، إنك أنت تحس إنها حاجة قبيحة قذرة تتنزه عنها، وإذا وقعت في شيء منها فسارع بالطهارة. وكأن في قول النبي صلى الله عليه وسلم طهرني من ذنوبي بالماء والثلج والبرد إشعار بالغسيل الحقيقي لنجاسة حسية، كأن الذنوب هكذا لها نجاسة يتنجس منها القلب ويتنجس منها الفكر وتتنجس منها أيضا الأعضاء. وأعاود السؤال، كيف حالكم مع الذنوب؟ هل تتقذرونها وتطهرون منها؟ أم أن بعض الناس عياذا بالله أعيذكم بالله منهم يعب من هذه القذارات عبا عياذا بالله؟ نسأل الله لنا ولكم العافية. نعود إلى منزلة البصيرة، وقلنا وقفنا عند قول الشيخ فيها أن الدرجة الثانية أن تشهد في هداية الحق وإضلاله إصابة العدل، وفي تلوين أقسامه رعاية البر، وتعاين في جذبه حبل الوصل. وذكرنا أن مراتب الهداية، الهداية اللي ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يهديهم، اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد عقولنا، اللهم اهد أبصارنا، اللهم اهد أسماعنا، اللهم إنا نسألك أن تهدي جوارحنا لما تحبه وترضاه، اللهم اهد ألسنتنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم أدم علينا نعمة الهداية وزدنا هدى، آمين. بنقول أن ابن القيم عليه رحمة الله في شرح تفسير سورة الفاتحة قال إن مراتب الهداية 10، لما جاي يفسر قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم. المرتبة الأولى التكليم، لما ربنا يريد أن يهدي إنسان يكلمه، ولم يحدث ذلك إلا لبشر واحد هو سيدنا موسى، وكلم الله موسى تكليما. 2، الوحي الخاص بالأنبياء أن يوحى إلى النبي، مباشرة من الله جل جلاله. 3 إرسال الرسول الملكي، أن يرسل جبريل ليقول له أن ربك يوحي إليك بهذا. 4 التحديث والإلهام، قال صلى الله عليه وسلم لقد كان من قبلكم في الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فهو عمر. وقلنا عدم حاجة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المحدثين. لماذا؟ كانت الأمم قبلنا تحتاج المحدثين، لأن الرجل كان يبعث إلى قومه خاصة، فإذا مات النبي صار قومه يحتاجون إلى أحد يهديهم ويدلهم، فكان يقوم فيهم هؤلاء المحدثون الملهمون. ثم المرتبة الخامسة، وهي التي وقفنا معها في اللقاء الماضي، الإفهام، أن يلهم الرب جل جلاله الإنسان فهما. الإفهام، يا رب فهمنا، يا رب علمنا، يا رب افتح علينا أبواب بركاتك ورحمتك يا رب. الإفهام، والإفهام من أخطر الأمور. وبرضو هقول تاني معلش، في هذه الأيام بنقول ايه؟ ان عيبه مش انه ما بيفهمش، عيبه انه بيفهم غلط. هي دي المشكلة الكبيرة. عرفت عيبه؟ هو ده عيبه، مش المشكلة انه هو ما بيفهمش، لا، ده المشكلة الكبيرة انه بيفهم غلط. عارف تبقى قريبة من ايه؟ ان مش المشكلة انه ما بيسمعش، المشكلة انه بيسمع غلط. فتجد ان مشكلة ان اللي بيسمع غلط اكبر من اللي ما بيسمع. ما اللي بيسمعش غلط ده خلاص، ده ارتحنا منه، خلاص انتهينا، ما بيسمعش. لكن المشكلة في ان اللي يسمع غلط يفهم غلط، يوالي ويعادي غلط، يعمل ويقول غلط. هي دي المشكلة الكبيرة في اللي يفهم غلط. والمشكلة الكبيرة جدا في ان كتير من الناس مش فاهم هذا الدين. هذا الدين يحتاج ان يفهمه الانسان، يفهم دين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه. في رواية أخرى من يريد الله به خيرا يفهمه. الله، اللي ربنا يريد به خير يفهمه. ولذلك في ابن حجر في شرح الحديث قال إيه؟ وبمفهوم المخالفة أن من لم يفهم لم يرد به خيرا، أو أريد به شر. مشكلة، عايزين نفهم دين. وأنا اتكلمت في قضية الفهم مرات كتير جدا جدا، كان في سلسلة دروس عن الفهم، وقلنا ساعتها إن الفهم، فهم الدين، إنك تفهم الدين ككل الأول، وعين تفهم كل قضية من قضايا الدين وجزئية من جزئيات الدين. وعشان تفهم دين لازم تفهم خريطة الدين، لازم يبقى في ذهنك وفي عقلك وفي قلبك خريطة كبيرة لهذا الدين. وضربنا مثال لخريطة مصر، لما تيجي ترسم خريطة مصر كده، البحر المتوسط فوق والبحر الأحمر على اليمين، وبعدين نهر النيل نازل من المتوسط كده لتحت، الفرعي دمياط ورشيد، ونزل لحد ما الاخر كده نازل عند السودان. فهمت خريطه دي الخريطه، القاهره هنا واسكندريه هنا وبورسعيد هنا واسوان هنا ودمياط هنا، كل بلد او قرية او محافظة او مدينة في مكانها، ولما يجي يرسموها اذا كان مقياس الرسم للواحد لمليون يبقى هي قد كده. لما نيجي نرسم خريطة الدين نحط بقى التوحيد فين وحجمه قد ايه، والصلاة فين وحجمها قد ايه، والحجاب فين وحجمه قد ايه، واللحية فين وحجمها قد ايه. هو ده فهم الدين، ان منهجنا لا يكبر الصغير ولا يصغر الكبير، مسألة الحكم بما انزل الله في التوحيد مسألة تتحط فين في اولوياتنا وفهمنا وتطبيقنا وعملنا ودعوتنا، تتحط فين وحجمها قد ايه. لما نفهم الدين صح، لان بعض الناس بيفهم مسألة من الدين او قضية من الدين، ولما تبقى دي قضيته ما عندوش غيرها يعملها الدين كله. احنا قلنا قبل كده ان واحد عمل قضية خدمة المسلمين هي الدين، فبقى مسألة ان احنا نعمل ورد بلاستيك وننظف الشوارع ونزرع بقت هي دي الدين. لا، مش هي دي الدين. قلت لما قال بعض الناس برضو في الدين بيتكلم فبيقول ايه، شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب واحدة، كان بيحب السيدة عائشة، هو ده الدين. لا، مش هو ده الدين، هي دي جزئية من الدين. زي ما بنقول دايما لما حد يقول لي انتم فاكرين الدين لحية وجلبية، نقول لا، اللحية والجلبية من الدين لكن ليست هي الدين. يبقى جزئية التوحيد دين، الجزئية دي قد ايه تنال من اهتمامنا قد ايه. في مسائل في التوحيد زي مسألة تطبيق الشريعة، المسألة دي فين وحجمها قد ايه وتاخد مننا جهة قد ايه، ونوالي ونعادي عليها ازاي، ونفاصل فيها عليها ولا لا، وتخضع للمصالح هو ده فهم الدين. هي مش لعبة يا ناس، ده دين. الصلاة قد ايه حجمها قد ايه وموقعها فين من الدين، الحجاب حجمه قد ايه وموقعه فين من الدين، خدمة المسلمين موقعها قد ايه وحجمها من الدين، القرآن حفظ القرآن. بعض الناس من حفاظ القرآن المهتمين بعلوم القرآن جعل ان قضية تعلم التجويد هو ده الدين. لما نيجي نفهم بقى قضية تعلم التجويد وتعليمه وعلوم القرآن وعلوم القرآن القراءات حجمها قد ايه وفين من الدين، كل مسألة من المسائل توضع هكذا في موقعها الصحيح وحجمها الصحيح. يبقى كده فهمنا دين، بعد كده نفهم كل مسألة من مسائل الدين. المسألة تتفهم على قد ده، لأن بعض الناس زي ما نقول كده بيفهم غلط أو بيفهم على مزاجه على كيف اللي يوافقه، ما هي دي اسمها الهداية. فعشان كده هو ضال، كان بيدخن وكان ما بيصليش وكان ينظر إلى النساء وكان 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 وكان، وإن ربنا هداه. لما ربنا جل جلاله هداه وتابع عليه، يبدأ هو بقى ابن القيم في كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان بيقول إيه، يقول فإن الشيطان يشام النفس فإذا وجد فيها ميلا إلى الشدة والعنف شط بها للخروج عن الصحيح، وإذا شم فيها ميلا إلى الذل والمهانة شط بها إلى الترخص المهين. واضح ولا أقول تاني؟ أقول تاني. طب صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الإنسان لما ربنا يهديه كان ضال وضايع، وبعدين ربنا هداه وبدأ يمشي الطريق، الشيطان هيسيبه؟ لا، اوعى تفكر ان انت لما ربنا يهديك الشيطان هيسيبك، لا، ده الشيطان قدم لك خدمات او قدم لك خدمات طويلة على مدار العمر. فبالراحة كده تيجي تقول توبته إلى الله يسيبك ويدور على غيرك؟ لا مش هيسيبك، معك. فيجي يشم النفس يشوف الشخص اللي ربنا هداه ده، يا ترى هو شديد وعنيف وطبعه شرس؟ يوم يقول له ده حرام حرام، وده كافر، وده فاسق، وده لا يجوز، يخليه يشتط. ما احنا قلنا ده اسلام ده زي مربع كده، لو دخلت جامد تطلع من الناحية التانية، ولو دخلت بالراحة ما تعرفش تدخل. فلازم تدخل بموازنة، ان هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولن يشاد الدين احد الا غلبه. اللي هيشد على الدين، الدين يغلبه. لذلك الانسان بيقول كده، اللي الشيطان يلاقي فيه شده ياخده الى جانب الشده، الجهاد والقتال والكفار والفجار، وانتوا انت يا ابني لسه ملتزم من يومين، افهم الاول، القضيه محتاجه تتفهم. يلاقي واحد تاني داخل الدين، هو شاف الناس دول شكلهم حلو والدنيا هاديه، وكثيرا ممن جرب انه يمشي مع نساء ويزني ويشرب خمر ومخدرات، وان هو يشاهد افلام واباحيات، واللي جرب المعاصي والفجور والحاجات الوحشه دي، وبعدين دخل الى مجال الدين، الى الالتزام ربنا هداه، ما عايز اقول ايه، ان لو، وانا اسف ما حدش يزعل مني في التمثيل ده، ان لما يبقى واحد عنده 20 سابقه وبعدين تاب، ما بيحدش بيصدقه بسهوله، ولا حد بيسيبه بسهوله، واي وقت من الاوقات بيروح يطلع فيش وتشبيه بيطلع له السوابق كلها. فاوعي تفكر ان انت يوم ما التزمت وربنا هداك يعني خلاص ديك الماضي كله محا. لا، ده الماضي كله ده له تأثير على فكرك وتأثير على قلبك. عشان كده محتاج الانسان الى فترة طويلة من التهذيب والتزكية والتطهير. تجين فترة طويلة للغسيل. ابن الجوزي بيقول ايه؟ ايها المذنب اذا احسست بنفحات الجزاء فلا تكثرن الضجيج، فان لاوقات البلاء زمانا ثم تنقضي، فاحرص على أن يرحل عنك البلاء، أن ترحل عنك أزمنة البلاء مادحة لا قادحة. أيها المذنب اصبر حتى يتخلل ثوب القلب المتنجس ماء من عين العين، فإذا تدافعت دفع الغسلات مع دوام العصر حكم بالطهارة. محتاجين صبر، لكن الإنسان اللي هو ربنا هداه وتاب عليه وتعجل بيخسر كتير. عمال أقول إن حياتنا لا تحتمل التجارب. الناس اللي قرروا انهم يجربوا الطريق الفلاني ولا الطريق الفلاني ولا الطريق الفلاني للتمكين للدين، حياتنا لا تحتمل التجارب، والتجارب السابقة تجارب الأمم تفيدنا في الخبرة. فكذلك بقول للي ربنا هداه والتزم، مش لا تحتمل التجارب، لما أقول لك الطريق ده سد ما تقوليش سيبني أجرب. يا ما ناس قبليك جربوا وراحوا دب ورجعوا يمسحوا الدم، لا ده فعلا طلعت الحارة دي سد. فخسروا المدة وتشوه وجه توجههم. الشاهد ان احنا بنقول ان اللي ربنا هداه لازم يفهم دي ويفهم صح. والفهم ده بياتي بحاجتين، بالعلم والخبرة. طبعا قبل العلم والخبرة الالهام والفتح من الله عز وجل. ابن الجوزي كان بيقول من دعائه: اللهم أرنا الأمور على حقيقتها. إنك تفهم دين وتفهم دنيا وتفهم الناس وتفهم الزمن وتفهم الوقت وتفهم، محتاج تفهم، تفهم صلاة وتفهم زكاة وتفهم ذكر وتفهم قرآن، محتاج تفهم. الفهم ده مش ببلاش، الفهم ده إلهام وإكرام من الله سبحانه وتعالى، وعلم قراية ومذاكرة ليل ونهار، وخبرة الحياة في التعامل مع الناس. احنا ربنا سبحانه وتعالى علمنا اخذ الخبرة بذكر الامم السابقة والانبياء السابقين، وهذا الفهم يثبت القلب عند ورود المشاكل. لما نشوف مشكلة عدت علينا قبل كده 20 مرة، خلاص ابقى مرتاح وعارف حلها وعارف اخرتها هتوصل ليه. ليه لما حصلت قبل كده 20 مرة؟ قال الله: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فكل اللي بيتقال ده حصل، كل اللي حصل ده حصل قبل كده، وكل ده عرفنا مآلاته وآخرتها إيه وهتوصل لإيه وتأدي لإيه ونهايتها إيه. عادي. المهم المشكلة الكبيرة أن تجد بعض الناس زي ما قلنا كده يفهم غلط. مثلا تردد معي كثيرا في الكلام على الطريق إلى الله سبحانه وتعالى أن الله جل جلاله خير الإنسان إما دنيا وإما آخرة. والكلام ده قلت إن في 3 آيات صريحة في القرآن. آية في سورة هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الآية الثانية في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة، من كان يريد والعاجلة الأولانية، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم. اللي عايزها دنيا ملوش في الآخرة حاجة. الآية الثالثة في سورة الشورى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. شرحنا مرة واثنين وثلاثة وعشرة ولسه الناس بتفهم غلط. أنا عايزك تفهمني صح بقى، يعني إيه اللي عايزها دنيا ملوش آخرة، ملوش في الآخرة حاجة؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا الوقتي لو عايز أجيب عربية تبقى دي دنيا ولا آخرة؟ تقول لي دنيا. غلط. الأمر مرده إلى النية. أنا عايز أجيب عربية ليه؟ عشان أتمنظر بيها على الناس يبقى كده دنيا، عشان أقضي بيها مصالح دنيا تبقى كده دنيا. لكن لو أنا بقول أنا عايز أجيب عربية علشان أبطل شعبطة في المواصلات وأريح دماغي. ركبت مرة ميكروباص من أكتوبر لميدان لبنان، لا لرمسيس والله، وسبحان الله العظيم أشد شيء آلمني وآزاني كلام الناس في التليفونات. واحد بيكلم مراته وبعد ما يحكوا قصة المشاكل كلها: بلاش فضايح بقى، احنا قاعدين في وسط الناس. طب ما انت قلت كل حاجة. والقصص دي موجودة كتير، يعني كل واحد منكو عنده سمع هو راكب المواصلات. وأحيانا بقى لما يبقى واحد يعني إيه، مشكلة الدعاء إنهم بيسمعوا كتير. يعني يجي الواد أحمد ده ربنا يهديه ويتوب عليه ويحكي لي قصة ده أنا حصل كذا وجرى كذا وبتاع، ويجي الواد محمد يقول لي قصة مش عارف إيه، والواد طارق والبطريق ده ربنا يهديه ويتوب عليه هو كمان. ها كل دول حكوا. يعني تلاقي في دماغ الداعية مثلا 3752 مليون حكاية. فلما يبقى قاعد أحيانا وبيسمع كده، ف فعارف اللي بيتكلم ده النص كلامه ده كذب يعني, وعارف بقية السيناريو اللي بيتكلم قصاده في التليفون الثاني بيقول ايه, فبتبقى مشكلة مشكلة. اقصد ايه؟ اقصد ان انا نفسي اجيب عربية عشان بس ما ابعد عن الجو ده, لما اروح مشوار اقعد اذكر ربنا واقرا قران, وعايز اجيب عربية كويسة عشان مش كل شوية توديني عند الميكانيكي. الولد عبد الحميد ربنا يهديه ويتوب عليه راح خد العربية وضيع المشوار بيصلحها, هيعمل ايه ويغير الحتة, والراجل قال له لا ده فيه مش فعايز دي حاجة تانية كده بقى الدنيا. لا ده انا عايزها بس عشان اريح دماغي وابقى مركز واسافر وأؤدي مصالحي او أؤدي المصالح الشرعية بدون ان اعصي الله. يبقى كده بقت اخرى العربية, مش دنيا, مش دنيا, بقت اخرى. عايز يجيب شقة كويسة واسعة عشان يبقى البنات في اوضة والصبيان في اوضة وقطه وزوجته بعيدة عن الاولاد وفي اوضة مسافرين. ودي كان نفسي اقولها مبارح في درس الاصول لما اتكلمنا عن ولاد الاصول, ان دايما كان في شقق المسلمين عندنا في الفلاحين اوضة اسمها قط المسافرين, ان اي حد يجي من سفر كنت بقول عيب ان يبقى في بلادنا حاجة اسمها فنادق, فندق ايه؟ بيوت المسلمين اهي, اي حد يجي ينزل اعطوا الضيفة جائزته. قالوا وما جائزته؟ قال 3 أيام بلياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم. حتى لو من بلدي هنا يجي يبات عندي ليوم وليلة حقه, ده حقه. الشاهد ايه؟ عايز اقول عايز يجيب شقة واسعة عشان يبقى فيها اوضة للمسافرين واوضة للصلاة مسجد البيت واوضة للبنات واوضة للصبيان واوضة ليه وزوجته. دي مش دنيا, دي اخرة. عايز يشتغل شغلانة كويسة مريحة ومرتب حلو, دي مش دنيا. اذا نوى النية الصالحة ان اكف نفسي وعيالي اكل الحرام وسؤال الناس, ان امنع قلبي من التشوف الى النظر الى ما في ايدي الناس, ده مطلب شرعي. كده ما بقتش دنيا. قل لي ده انت كده خليتها دنيا. لا ما اقصدش بشرط الا يضيع هذا دينك. احنا قلنا بقى الشرط انك انت اعمل ده واعمل ده واعمل ده بشرط ما تضيعش دينك. اذا رأيت ان هذا يضيع دينك لا, يعني لقيت ان انت عشان تجري وتكسب عشان تجيب عربية وتجيب شقة كده هتضيع دينك, لا, خلي جريك وكسبك على قد اكل الحلال بس, ما تزودهاش, ما تزودش الجري ده بحيث ان دينك يضيع. وردك من القرآن, صلواتك الخمسة في جماعة, قيامك لليل, ذكرك لله, تربيتك لأولادك, قوامتك على زوجتك, حق صلة الرحم, كل دي معاني. قل يا نهار, طب هنجمع كل ده ازاي؟ وإنه ليسير على من يسره الله عليه. الموفق يدبر الله له أموره, وإذا علم الله منك نية صالحة يسر لك. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم, إنما تأتي المعونة على قدر المؤونة. فإنت إذا استعنت بالله يعينك ويدبر لك ويسر لك. بحذر من الفهم الغلط بقى, إنك أنت قلت يا دنيا يا آخرة راح هنروح نقعد بقى على باب السيدة والحسين ونشحت وناكل من صدقات وغسالة ذنوب الناس. لا مش كده, مش ده المطلوب. احنا منهجنا بيقول احرز رغيفيك ثم صف قدميك, يعني هات اكل عيشك الاول بالحلال وبعدين اقف صلي, اقصد النوافل يعني, والا في صلاة الفريضة اقف صلي الاول وبعدين هات الرغيفين. يبقى لازم يبقى الفهم الصحيح للمنهج ايضا مشكلة كبيرة النهاردة, اللعب على المنهج كله في التلاعب على الناس, ان الناس مش فاهمين منهج, بيخدع الناس وينكر بهم باسم المنهج لان الناس مش فاهمين وبيضحك عليهم. فلذلك بنقول ان احنا محتاجين نفهم صح, نفهم دين صح. مثلا مسألة الغيرة على النساء, لان واحد كان مذنب ولو مغامرات ف فيبدأ يلتزم يوم يقول لي ايه أنا هو قال لي بلسانه قال انا شايف ان الحجاب مش كفاية يعني زوجتي لما تبقى لابسة الاسدال الاسود مش باين منها شيء ابدا وماشية معايا في الشارع انا حاسس انه مش كفاية الناس بتبص عليها برضو نقول هذا غلط انت لست اغير من الشرع لست اغير من الله قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أتعجبون من غيرة سعد والله لا أنا أغير من سعد والله أغير مني ومن سعد فالله غيور فأوعى تفكر نفسك إن أنت أغير من ربنا ربنا سبحانه وتعالى الغيور لما قال عمر بن الخطاب لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يا سودة إنك لا تخفين علينا وكانت جسيمة كانت سودة رضي الله عنها طويلة وضخمة الجسم فكانت وهي لبس الحجاب لما تمشي الناس يعرفوها يقولوا هي دي سودة هي جسمها كان بيقول إن هي دي فشكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها إن الله أذن لكن أن تخرجنا في حاجتكن ما تبقاش أغير من الشرع لا تفتأت على الشرع وإنما ارضى بما شرعه الشرع ولذلك بنقول بقى اللي بيحاسس انه هو اغير من الشرع دي مش غيرة ده شك وده حرام اذا لم يقم على بينة على دليل فلذلك ينبغي على الانسان ان يراعي هذه المسائل ان انت ما تفتئتش على الدين ما تشرعش تبقى انت ترى ما لا يراه الشرع وما لا يراه الدين قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ما تتقدمش أنت قدام شرع ربنا وأوامر ربنا ودين ربنا وكلام ربنا وأحكام ربنا خليك أنت وراء الشرع قال إيه وعلى عيني ورأسي من فوق علي وعلى عين أهلي وعلى الدنيا كلها الشاهد أن الضابط في هذه المسألة كلها الفهم المرتبة السادسة من مراتب الهداية لا ده انا عايز اقول حاجة في الفهم صحيح قبل ما اهي الفهم والفهم هو الذي صنف الناس بتفهم وناس شغلتها حاجة تانية في حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا اسمع تاني الحديث ده بس بعد ما تصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اوعى تزهق من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم اللي ربنا سبحانه وتعالى أرسلني به من الهداية والعلم كمثل غيث مطر أصاب أرضا فشبه الهدى الهداية والعلم إنها مطر وشبه القلوب إنها أرض كمثل غيث لأن الهدى والعلم بينزل على القلوب كمثل غيث أصاب أرضا فأصاب طائفة منها نقية اللهم اجعل قلوبنا نقية اللهم اجعل قلوبنا تقية اللهم اجعل قلوبنا هنية اللهم إنا نسألك أن تجعل قلوبنا لك مرضية يا رب يا رب اصلح قلوبنا أصاب طائفة نقية في قلوب كده طهرة نظيفة هنتكلم عن النظافة تاني والطهارة تاني في قلوب طهرة بيضة نظيفة رايقة لينة هينة سلسة منقادة. في قلوب كده وفي قلوب. قال ابن الجوزي: من القلوب قلوب خلقت طاهرة وقلوب خلقت كدرة، وإنما تصلح الرياضة في نجيب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأصابت طائفة منها نقية، في رواية طائفة طيبة. اللهم اجعل قلوبنا طيبة. قبيلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير. لما نزلت الهداية والعلم على القلب الطيب أنبت الخير، نبت فيه الخير. فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها طائفة لما نزل المطر على قلوب تانية أجاجب أمسكت الماء، فسقى الناس منه وزرعوا، وأصاب منها طائفة ثالثة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني به من الهدى والعلم فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. خلي بالك الإشكال وأنا قاعد أفصص الحديث ده النهاردة، إن الرسول ذكر ثلاث قلوب: طائفة نقية أو طيبة، قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وذكر طائفة تانية أجادب أمسكت الماء فسقى منه الناس وزرعوا، وذكر طائفة ثالثة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، ضيعت المية. وده اللي بنقوله، إن أحيانا في ناس ربنا يهديهم وما يقبلوش هداية. هتيجي معانا في المرتبة التانية اللي كنا نقولها دلوقتي، اللي هي السادسة، اللي هي البيان العام. قال سبحانه وتعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وهنتكلم فيها عن ظاهرة الاستحمار، ان الواحد يبقى ان تجد انسان يستحمر في ان هو يعمل فيها غبي مش فاهم، والهداية تجيله ويرفصها برجليه. الشاهد ايه؟ ان دول ثلاثة اهو: طائفة طيبة قبلت الماء، وطائفة أجادب أمسكت الماء، وطائفة قيعان لم تمسك ولم تنبت. وبعدين في الآخر الرسول قالهم اثنين: مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومن لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. الثالثة دي راحت فين؟ تعالوا نشوف ابن القيم قال ايه. ابن القيم يقول: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالنسبة إلى الهدى والعلم ثلاث طبقات. الطبقة الأولى ورثة الرسل، اللي الطائفة النقية الطيبة، ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعوة. قبيلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، علم وعمل ودعوة، علما وعملا ودعوة إلى الله عز وجل. فهؤلاء أتباع الرسل صلوات الله عليهم وسلامه حقا، وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي زكت، فقبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، فزكت في نفسها وزكى الناس عليها وزكى الناس بها. وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة على الدعوة، ولذلك كانوا ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى فيهم: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي القوة والأبصار والبصيرة. فجمعوا بين البصيرة العلم والفهم وبين القوة العمل والدعوة، أي البصائر في دين الله عز وجل. فبالبصائر يدرك الحق ويعرف، وبالقوة يتمكن من تبليغه وتنفيذه وحمل الناس عليه والدعوة إليه. هذه الطبقة طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. هذه الطبقة كان لها قوة الحفظ والفهم في الدين والبصر بالتأويل، ففدرت من النصوص أنهار العلوم واستنبطت منها كنوزها. لسه كنت بكتب النهاردة في درس الريان، بكرة إن شاء الله بين المغرب والعشاء الريان في المعادي، مسجد الريان في المعادي بإذن الله تعالى، عوامل الثبات أمام الفتن. فذكرت من عوامل الثبات البصيرة. البصيرة علماء يقولوا إيه؟ إذا وردت الفتنة عرفها العلماء قبل أن تنكشف، وعرفها الجاهلون بعد أن تنكشف. لما الفتنة تيجي العالم يعرفها قبل ما تيجي، يقول دي فتنة، يعرفها وبناء عليه يقرر موقفه منها كفتنة. أما الجاهل فيقع فيها ويفتن ويقول يا ده كانت فتنة، ما عرفش. البصيرة دي تيجي منين ده موضوع تاني مختلف، لكن أقصد إيه؟ قال سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. المولد اللي احنا عايشين فيه اليوم من دول، التوكشو اللي بيفسد الحياة العامة في بلدنا الكثير، هو اللي كل الناس عمالة تقول وتتكلم وتلت وتعجن. ربنا بيقول إيه؟ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول، السنة، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ملكة الاستنباط، الفهم في دين الله. لا، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالشاهد إن هذه الطبقة اللي هي قبلت هدى الله فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، كان لها من قوة الحفظ والفهم في الدين والبصر بالتأويل، ففجرت من النصوص أنهار العلوم واستنبطت منها كنوزها، ورزقت فيها فهما خاصا. كنا لسه واقفين مع قول سيدنا نوح عليه السلام لما قومه تعبوه، فقال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم. فقد يفتح الله عز وجل لعبد ما لا يفتح لغيره، يبقى التاني أعمى مش شايف، ويقول له هي فين دي؟ هل أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ ارضوني أنا دليلا وأنا شفت. سيدنا نوح بيقول لهم كده وانتم مش شايفين، ما تقدروش تشوفوها. آتاني رحمة من عنده فعميت عليكم. الرحمة اللي ربنا ادالي دي انتم مش شايفينها، عميت عليكم، عميت الرحمة فلن تروها. الشاهد هؤلاء العلماء والأكابر اللي هم يفهمون الدين ويفهمون الدنيا وعشان كده قلت لك بالعلم والخبرة، خبرة الحياة، العلم الشرعي وخبرة الحياة الدنيا. الشاهد ايه؟ ان هؤلاء بالبصيرة في الدين والخبرة بالدنيا فهموا الدنيا، بقوا فاهمين يعني ايه الفلوس، فاهمين يعني ايه التعامل مع النساء، فاهمين يعني ايه الفتن، التعامل مع السياسة، التعامل مع الأحداث، التعامل مع الأولاد. الفهم ده لما ربنا سبحانه وتعالى رزقهم الفهم ده، رزقت فهما خاصا كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إلا فهما يؤتيه الله عبده في كتابه. فهذا الفهم بمنزلة الكلاء والعشب الكثير الذي يأخذ منه الناس فيستفيدون منه، الذي أنبتته الأرض، وهو هذا هو الذي تميزت به هذه الطبقة عن الطبقة الثانية. الطبقة الأولى قبيلة الماء أنبتت الكلاء والعشب الكثير، الناس كلوا، كلوا وارعوا أنعامكم. الطبقة الثانية حفظت النصوص وكان همها حفظها وضبطها، فوردها الناس وتلقوها منهم، فاستنبطوا منها واستخرجوا كنوزها واتجروا فيها وبذروها في أرض قابلة للزرع والنبات ووردوها كل بحسبه، قد علم كل أناس مشربهم. وهؤلاء هم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذا هو عبد الله بن عباس. والشاهد هنا إن احنا لو قدرنا نفهم، أو قدر كل واحد يفهم وظيفته، إن ده حامل فقه وده فقيه، في فرق. فين حامل قرآن ومفسر؟ في فرق بين حامل سنة ومستنبط وأصولي مؤصل، في فرق. فلو واحد كل واحد فهم وظيفته وقدر يتقن تخصصه وقدر يحترم تخصصات الآخرين، ساعتها الكل يستريح. لما ابن حزم بيتكلم في الحديث فذكر عن رجل من رجال البخاري قال مجهول، مش معروف، رجل روى له البخاري، وكان دايما المحدثين يقولوا من روى له البخاري فقد عبر القنطرة، خلاص بقى ثقة. فواحد من رواة البخاري ابن حزم قال مجهول، غير معروف، لا أعرفه. فابن حجر بيعلق تعليق لطيف يقول ايه: ومن تحدث في غير فنه اتى بمثل هذه العجائب. عجيبة ان يقول على واحد من رجال البخاري مجهول، بس عشان هو مش بتاع حديث، مش شغلته دي، فلما يتكلم في غير ما يحسنه يقول حاجات عجيبة زي كده. الشاهد انه هؤلاء التانيين طائفة اجادب أمسكت الماء، يعني في المطر لما نزل على أرض طينية غنية خصبة أنبتت الكلأ والعشب الكثير. الناس خدوا الكلأ والعشب، كلوا العشب ووكلوا الكلأ لأنعامهم، شربت مية انتفعت في نفسها ونفعت غيرها. الطائفة الثانية لا، يبدو أنها صخرية، فعشان كده لما نزلت المية مسكت المية، ما المية ما ضاعتش، حفظتها في أحواض. فالناس جم خدوا المية دي، سقوا الزرع وشربوا، سقوا هم نفسهم شربوا منها وسقوا زرعهم. في فرق بين ده وده، اللي حفظ المية وان اللي انتفع في نفسه بالمية ونفع الناس بالمية. قول ايه من الناس اللي انتفعوا خذوا المية؟ هذا عبد الله بن عباس، حبر الأمة وترجمان القرآن، مقدار ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ نحو 20 حديثا الذي يقول فيه سمعت ورأيت. وسمع الكثير من الصحابة وبورك في فهمه والاستنباط منه حتى ملأ الدنيا علما وفقها. قال ابن حزم جمعت فتاويه في 7 أسفار كبار وهي بحسب ما بلغ جامعها، وإلا فعلم ابن عباس رضي الله عنهما كالبحر، وفقهه واستنباطه وفهمه في القرآن بالموضع الذي فاق به الناس، وقد سمع كما سمعوا وحفظ القرآن كما حفظوا، ولكن أرضه كانت من أطيب الأراضي وأقبلها للزرع فبذر فيها النصوص فأنبتت من كل زوج كريم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأين تقع فتاوى ابن عباس وتفسيره واستنباطه من فتاوى أبي هريرة وتفسيره واستنباطه؟ سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه حامل فقه، لكن سيدنا عبد الله بن عباس فقيه. سيدنا أبو هريرة حامل النصوص، حافظ حفظ بحر. قال أبو هريرة أحفظ منه رضي الله عنه، أحفظ من ابن عباس، بل هو حافظ الأمة على الإطلاق، يؤدي الحديث كما سمعه ويدرسه بالليل درسا، فكانت همته مصروفة إلى الحفظ، وبلغ ما حفظه كما سمعه. أما ابن عباس رضي الله عنهما فهمته مصروفة إلى التفقه والاستنباط وتفجير النصوص وشق الأنهار منها واستخراج كنوزها. وهكذا الناس بعده قسمان: قسم حفاظ معتنون بالضبط والحفظ والأداء كما سمعوا ولا يستنبطون ولا يستخرجون كنوز ما حفظوا، وقسم معتنون بالاستنباط واستخراج الأحكام من النصوص والتفقه فيها، فالأول كأبي زرعة وأبي حاتم وابن دارة، وقبلهم بندار ومحمد بن بشار وعمر الناقد وعبد الرزاق، قبلهم محمد بن جعفر غندر وسعيد بن أبي عروبة وغيرهم، ومن أهل الحفظ والإتقان والضبط لما سمعوه من غير استنباط وتصرف واستخراج الأحكام من ألفاظ النصوص. القسم الثاني كمالك والشافعي والأوزعي وإسحاق والإمام أحمد بن حنبل والبخاري وأبي داود ومحمد بن نصر المروزي وأمثالهم، ممن جمع استنباط الفقه إلى الرواية. هاتان الطائفتان هما أسعد الخلق، لا أصبر علي 5 دقائق، هاتان الطائفتان هما أسعد الخلق بما بعث الله به تعالى رسله، هم الذين قبلوا هذا العلم ورفعوا به رأسا. أما الطائفة الثالثة وهم أشقى الخلق، لم يقبلوا هدى الله ولم يرفعوا به رأسا، فلا حفظ ولا فهم، لا رواية ولا دراية ولا رعاية. الطبقة الأولى أهل رواية ودراية، والطبقة الثانية أهل رواية ورعاية، لهم نصيب من الدراية لكن حظهم من الرواية أكثر. الطبقة الثالثة الأشقياء، نعوذ بالله منهم، اللهم اصرف عنا أذاهم، لا رواية ولا دراية ولا رعاية، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فهم الذين يضيقون الديار ويغلون الأسعار، إن همة أحدهم إلا بطنه وفرجه، فإن ترقت همته كان همه مع ذلك لباسه وزينته، فإن ترقت همته كان همه الرياسة والمناصب والزعامة والتسلط على الخلق والانتصار للنفس الغضبية، فإن ارتفعت همته عن نصرة النفس الغضبية كان همه في نصرة النفس الكلبية، فلم يعطها إلى نصرة النفس السبعية، فلم يعطها، وهكذا. كل هؤلاء إما نفسه كلبية أو سبعية. فالكلبية تقنع بالعظ والكسرة والجيفة والقذر، أما نفسه السبعية لا تقنع بذلك، بل تريد قهر النفوس والاستيلاء عليها بالباطل. أما النفس الملكية فقد ارتفعت عن ذلك وشمرت إلى الرفيق الأعلى، فهمتها العلم والإيمان ومحبة الله والإنابة إليه وإيثار محبته ومرضاته، وإنما تأخذ من الدنيا ما تأخذ لتستعين به على الوصول إلى الله. عرفت إزاي بقى إنها ما تبقاش دنيا؟ إن إحنا ناخد الدنيا للآخرة، نستعين بالدنيا على الوصول إلى الآخرة والوصول إلى الله، فتأخذ من الدنيا ما تأخذ لتستعين به على الوصول إلى فاطرها وربها ووليها، لا لتنشغل بالدنيا وتنقطع عن ربها. إخوتي أنا أحبكم في الله، طولت عليكم المرة دي بس بحبكم ليستكمل موضوع الفهم، ولذلك أنصحكم بفهم الدين أو متابعة أهل الفهم في الدين. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
دروس العلم زاد المتقين، ونور الله يهدي الحائرين، ولابن القيم المفضل باع عظيم في مدارج سالكين.
بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.